مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي. النبي صلى الله عليه وآله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الشرعية التي أرسلها أحد الشباب يقول: كثير من الشباب يبتلى بعادة الاستمناء، العادة السرية، وهذه العادة لها مضار كثيرة، فالسؤال: كيف التخلص أو التقليل من هذه العادة في شهر رمضان أو في غيره؟ وما الأحكام المترتبة على فاعلها في شهر رمضان؟ نبتدي بالعكس، أما ما يترتب عليها فمن يقوم بها في نهار شهر رمضان هو ممن أفطر على محرم، ويجب عليه القضاء والجمع بين الكفارات. وأما بالنسبة ولو تكررت منه تكرر منه الحكم أيضا، ترتب عليه الحكم مكرر. وأما أهم أسباب التخلص منها فهي كثيرة، قائمة تطول عريض بحسب متابعتي للموضوع خلال هذا اليوم والأمس، سواء في المدرسة التربوية أو المدرسة النفسية أو المدرسة الاجتماعية أو المدرسة السلوكية أو المدرسة الأخلاقية أو المدرسة الدينية، كلها تضع حلول وفق المباني التي تسير عليها، ولكن تقريبا تلتقي في نقاط معينة، بعضها الدافع لها هو الأساس الديني الذي تم بناء ذلك الرأي عليه، وبعضها لا، الجانب الأكاديمي الذي أسست أسس ذلك الحكم وتم الانتهاء إليه. الأمر الأول هو على الإنسان أن يستحضر هذا الشيء، أنه عندما يرتكب الخطيئة سواء كان الاستمناء أو أي محرم من المحرمات، عليه أن يستحضر هذه الحالة، أن هذا الفعل بمرأة من الله سبحانه وتعالى، خليها الحقيقة قدامه، أن هذه الحركة مرصودة وأنها سوف تعرض عليه يوم القيامة إذا ما أنكرها، وأن الشاهد عليه هي عبارة عن أيدي وأرجل، يوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني ما يحتاج قاضي من برا ولا شهود من برا ولا مدعي عام ولا، كلش جاهز، أنت جايبة قدام الله واقف شايل الملف والحكم صوبك. فهذا المسلك السلوكي، المسلك الديني، المسلك التربوي ينزعون إلى هذا الجانب. الجانب الثاني أو المورد الثاني الابتعاد عن مواطن التوتر. مواطن التوتر شنهي؟ هم هذه كثيرة، منها الأفلام الإباحية، هذا مساعد ومساعد قوي، لأنه يهيج القوة الشهوية في داخل الإنسان يندفع في سبيل تلبيتها. والسؤال: لو واحد ما جاية ما عطشان يروح يأكل يروح يشرب، أصلا يلتفت إلى أكل وشرب؟ ما يروح، ما يلتفت، الداعي ما موجود عنده لأنه مو جايع مو عطشان. كذلك بالنسبة للشهوة التي هي واحدة من الأشياء أو الغرائز المودعة عند الإنسان، كالغضب غريزة، الجوع غريزة، ما لم يحصل المهيج والمستوجب لها الإنسان ما يندفع إلى تلبية هذه الرغبة، أصلا ما يندفع. لذلك أنت تشوف أكثر المجتمعات وقوعا في المحرمات هي المجتمعات القريبة من بؤر التوتر الجنسي، سواء كان على نحو أفلام أو صور ثابتة، مجلات، صحف، مواقع. وطبعا في شيء وينصص عليه كثير من أرباب التربية. البعض يتصور أن الذي يجر للرذيلة هو فقط الفيلم الإباحي الصارخ الواضح. أحيانا الأفلام التي لا تصل إلى هذا المقدار بل بينها وبينها فاصلة كبيرة، أما مدعاة لاستلاب الإنسان من هويته على نحو التدريج من حيث لا يشعر. لذلك النظرة سم قاتل. اليوم إذا تلاحظون حتى أرباب الشر سواء كان من كتاب نصوص، من مخرجين، من ممثلين، من إدارة قنوات، من كل هؤلاء يشتركون في سحب الشباب، إخراج الشباب من هويتهم الدينية إلى أحضان الرذيلة والعياذ بالله بشتى فنون وأصناف الاستدراج. أنتوا لاحظوا أحيانا المسلسل أصلا يفترض أن يكون النص يدعو إلى الفضيلة، لكن حركات الاستعراض لو تجمعها كفواصل تشوف أنه يسقط في الرذيلة. الحركات، النظرات، الألفاظ، وإذا تشوف الإنسان ينشد حتى آخر إذا تلاحظون أو تتابعون لقلنا البعض منكم يتابع أصلا قفلة المسلسل للحلقة اللي بعدها مبنية على أنك كنت تجي للحلقة اللي بعدها. زين يجيبون لك لقطة بحيث أنك أنت تريد أن تستكشف ما وراء تلك اللقطة. اليوم المصور في أعلى درجات الخبث إذا من قاد للشيطان، طبعا مو كل مصور، أما إذا قاد للشيطان يصير من عيال الطيبين له مطيعين له بالإطلاق. شوف وين يخلي الكاميرا، آخر أنت بتحطها على وجهها خلي على وجهها، آخر رايح إلى جمهورية خلفستان شحقه مثلا. يعني هذا الخبث هذا اللي يسقط الشباب أيها الأحبة، هذا اللي يسقط الشباب. إذا ابتعد الشاب عن بؤر التوتر يرتاح. أصحاب الاجتماع يقولون رفقة السوء. الجلسة أحيانا واحد يذكرها من باب مصادفة يستعرض تاريخ يوم من الأيام، لكن عرض للحدث ما يكون عرض موفق، يقفل على شيء غير واضح الحدود، ذاك يروح يدور على ما يكمل القفلة وياه، كون يأتي بعمل طاح في أحضان المشكلة. تعال خلص يم خلص عاد. بعدين يحتاج لك شغل كثير، الصراحة مع نفسك، الصراحة مع ربك، الصراحة مع مجتمعك، ال 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 الله يعين شبابنا على كل حال. هني بداية المسيرة عندنا روايات حتى نشوف عظم هذا الأمر وخطرة. أنا نقلت رواية عن الإمام عليه السلام الصادق يروي رواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا طريقنا لله منين؟ ها؟ علي محمد الله، صح ولا لا؟ إذا نريد نوصل شذي الطريق الطبيعي بعد، ما نروح يمين ويسار. الصادق عليه من آل محمد عليه الصلاة والسلام يقول قال، يعني الصادق، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه الصلاة والسلام: يا علي، أنا مدينة العلم وأنت بابها، فمن أتى من الباب وصل. ها؟ الباب معروف بعد، والنبي قال هذا الباب، ما فيك تفتح بيبان سد الأبواب إلا بابه في دعاء الندبة تسمعون تقرون كل الأبواب تسكرت. إنه بواحد من الصحابة قال لآخر خطيئة عاد بالنتيجة سكرت البيبان على الأقل كوة صغيرة نشوف من ال صار موجود هذا. يا علي أنت باب الذي أؤتى منه وأنا باب الله وأنا باب الله فمن أتاني من سواك راح يفتش طرق ثانية فمن أتاني من سواك لم يصل إلي. بطريق علي طريق النبي ترى علي لأن علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. وين ما توجه علي زمانا مكانا قضية الحق مع علي. ما يمكن نتصور حق مقسوم بين اثنين. الحق مع علي الحق في علي الحق بعلي. لولا علي لما عرف الحق. ومن لم يصل إلي ومن أتى الله من سواي لم يصل إلى الله. هم هذه. فإحنا أيها الأحبة أيها الشباب كنا ندور أحكامنا. أحكامنا من وين؟ من أهل البيت. ما عليك من الكلام الحديث قاعد يسوغ ويبرر ويجيب يوجد حالة من الانطلاق اللي ما لها أساس. حديث شريف في مسألة العادة السرية في رواية أهل البيت يسمونها الدلك الخضخضة عبث الإنسان بنفسه كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا أو شبهه أي الدلك فهو الزنا فهو الزنا. حديث أنا بسألكم سؤال ليش جايين تصلون؟ أنتم تعيشون قريبين من الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ تعيشون محبة الله سبحانه وتعالى. وشو الله شوف شو يقول للبعيد مو لكم أنتم. الحمد لله إحنا شباب نراهن عليهم. حديث شريف عنه عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم إلى أن يقول والناكح نفسه. واضح حديث عن الإمام الصادق يسأل عن الخضخضة فقال إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه. واضحة يعني بشاعة الفعل وخطورته. في أحد الأشخاص على كلام الآباء والأبناء ذيل بشيء أنا أجاوب عليه. طبعا السؤال الأول شيء أنه هل الأذان الخارجي أذان طبق الضوابط الشرعية نفطر عليه؟ لا ما نفطر عليه. احنا اكثر من سنة نذكر كن السنة نسينا. بعد الاذان الخارجي لا يعني دخول الوقت الشرعي. دخول الوقت الشرعي الاذان الداخلي برا ما فقط للاعلام ودخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة. سيدنا الفاضل ذا كاتب في وجهة نظره طيب الله انفاسكم على هذه مال كلام مال الاباء والابناء لانها صفين جانب الشباب صح ولا لا؟ لحق العيال على أولياء أمورهم ونرجو إيضاح حق الوالدين على أولادهم. وأنا في شعبان جواني أمات له قالوا خليت أبانا علينا سنحن عودة له قالوا خليت عيالنا علينا رغم أننا حاولنا نعيش منطقة الوسط. يعني في حقوق للأباء في حقوق للأبناء. يقول لأنك أركبتهم فرس بدون لجام. زين أقصد بكلامي أن شباب هذا الزمن على شفا حفرة بعضهم لا يتردد حرق أمه و... يعني أنا دائما أكرر وأقول لننظر الشباب بنظرة سوداوية. صدقوني شبابنا اليوم أحسن من شبابنا قبل 10 سنوات، واللي راح يجي بعد 10 سنوات راح يصير أحسن من شباب اليوم. لا تزعلون شبابنا، فرحوا، لأن اللي راح يجي في وضع أحسن من وضعكم أنتوا اللي أسستوا للقاعدة حتى صار في وضعه أحسن منكم، وهذا طموحكم في الحياة أنكم تسعدون الناس من حولكم، تشكلون مجتمع طيب صالح. فهذا الشيء موجود. طبعا احنا مع الآباء مع الأبناء في أمورهم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمور أولا وأخيرا. في الحديث الشريف لعن الله والدين، لعن الله والدين حملا ولديهما على عقوقهما. لا تفكر بس روايات تلعن الأولاد لما يعقوا أباهم. إنزين، نجي للحديث عن الصادق عليه السلام: وتجب للولد على والده 3 خصال: 1 اختيار والدته، الأم تكون مو المرأة الحسناء في منبت السوء والعياذ بالله، بعضهم بس يركض وراء الصبغ، أما الصبغة الداخلية التكوين الإلهي ما له شغل وياها، المصنع البيت اللي تربت فيه ما عنده سالفة وياه، آخر ما يصير. نشوف لمرأة مؤمنة صالحة وتحسين اسمه، هم يطلع اسم طيب، لا قاعد يطارد وراء الأحوال المدنية تطلع روحه ما يغيرون اسمه، ألا إذا بيسمي بعد يمكن تصير شفعة الشافعين ذاك الشيء، بس بالنتيجة تجيله يعني. خل اسم شكو أحسن أصلا من محمد وعلي وعلي ومحمد، ماكو. والمبالغة في تأديبه، ابذل شكو عندك من جهد انك تأدب الولد وتعيش معاه الصداقة والأخوة والمحبة، وأرحنا يا سيد.
الله أكبر، الله أكبر.